السابع والخمسون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن اليوم مع موعد في شرح حديث الصحابي الجليل مقل لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 5 أحاديث، وهو من بني ثقيف. جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواقد وسأله سؤالا جامعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا يبرهن على انه اوتي جوامع الكلم. ومسلم في المسند الصحيح لم يخرج بهذا الصحابي الا هذا الحديث، فهو حديث مشهور عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن سفيان بن عبد الله الثقفي. نسمع الإسناد ونقف على بعض لقائصه، ثم نعلق على متنه بما يفتح الله عز وجل.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير ها قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم.
نسأل كم شيخ للإمام مسلم في هذا الحديث؟ كم شيخ للإمام مسلم في هذا الحديث؟ 4. من هم مشايخ مسلم في هذا الحديث؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب مين؟ وأبو كريب هو محمد بن كريب الهمداني، وتكلمنا وترجمنا فيما مضى. قالا من قالا؟ أبو بكر وابن كريب. حدثنا ابن نمير ثم قال حا قال مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد هذا الشيخ الثالث، وإسحاق ابن إبراهيم وهو ابن راهويه فهذا هو الرابع، جميعا عن جرير. المراد جميعا قتيبة وإسحاق. ثم قال حا قال وحدثنا أبو كريب. أبو كريب هو الأول، محمد بن علاء بن كريب. حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام. إذا لمسلم 4 مشايخ في هذا السند. من الرواة عن هشام؟ كم راو عن هشام في هذا السند؟ كم راو عن هشام؟ هذا أكرم 3. من هم؟ ابن نمير وهو عبد الله، وجرير وهو ابن عبد الحميد، وابو اسامه وهو حماد بن اسامه. فقال حاء ثم قال حاء مره اخرى عن جرير ثم قال حدثنا ابو اسامه كلهم بما يشمل ما قبل الحاء، بما يشمل ما قبل التحريف، وهم 3. فاذا هذا الحديث في هذا الاسناد مروي عن 3 من اصحاب هشام، وهو مشهور جدا عن هشام بن عروة. فأخرجه أحمد في المسند في المجلد الثالث صفحة 413 قال حدثنا وكيع وأبو معاوية، وكيع هو ابن الجراح وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن قارع في معجم الصحابة عن وهيب، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن حفص بن ميسرة، جميعهم عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن كسلان. نسمع الآن الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: لا بد من أوصاف الإسلام. قوله: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال القاضي إياد رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك، وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله.
إذن معنى قول الرجل وهو سفيان، وقد وقع التصريح أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء مع الوفد، مع وفد قومه، فقال سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. معنى هذا السؤال: قل لي في الإسلام قولا يكمل به إسلامي وأراعي فيه حقوق ربي. فهو رضي الله تعالى عنه كانه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى تفسير من غيره، أعمل به وأستفي به. هذا معنى قوله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره. فقال له صلى الله عليه وسلم قولا جامعا: قل آمنت بالله ثم استقم. قال القاضي إياد: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومعنى الآية: وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه إلى أن توفوا على ذلك. وعلى هذا جماهير المفسرين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وجل السلف. فثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال في قول الله تعالى: ثم استقاموا، أي لم يشركوا بالله. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثم استقاموا على الطاعات فلم يروضوا رضوان الثعلب. وثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثم استقاموا، أي أخلصوا لله تعالى. فإذا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأن يقول المرء: قل لا إله إلا الله، قل ربي الله، قل ربي الله ثم استقم. فجمع صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل معاني الإسلام والإيمان بكلمتين، فإنه أمره أن يجدد إيمانه متذكرا بقلبه وذاكرا بلسانه، ويقتضي هذا استحضار تفصيل شعب الإيمان. ثم أمره بالاستقامة على أعمال الطاعات، والاستقامة ضد الإعوجاج، ولذا الاستقامة والعوج لا يجتمعان. وقوله قل ربي الله، أي في العقيدة، ثم استقم في الأعمال. وشعب الإسلام والإيمان يجمعها التوحيد، عمل القلب وعمل الأركان. أو قل ربي الله بأن تلتزم أوامره وتجتنب نواهيه، ثم تثبت بالاستقامة على ذلك. والاستقامة كلمة جامعة، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهو تتعلق كما قلنا بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، والاستقامة فيها في الأقوال والأفعال والنيات تكون لله مع الاستعانة بالله على أوامر الله سبحانه وتعالى. فلا تقدم الاستعانة إلا بالإخلاص لله والاستعانة به والاستقامة على أوامره. والمطلوب الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. يقتصد الإنسان لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. فالاستقامة لها أركان، وأركانها خمسة. ويجمع أركان الاستقامة قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن كان معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة تكون بالأركان الخمسة المذكورة في الآية. الركن الأول العمل والاجتهاد فيه. فاستقم، والاستقامة تقتضي العمل والاجتهاد في العمل. والثاني جعل الله عز وجل نقيض الاستقامة الطغيان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان هو التجاوز الحد. فالاستقامة حتى يكون الإنسان على الاستقامة لابد أن يعمل ويكون في العمل، ولابد من الاقتصاد، فلا يفرط ولا يغلو. ويثبت الطريق الوسط بين الإفراط الذي فيه الجور والظلم للنفس والجور على النفس، والتفريط الذي فيه التعدي على حق العمل. ثم الوقوف الركن الثالث مع رسم العمل، وليس الوقوف مع دواء الحال. فقد يضيق لبعض الناس ان ينام في شيء من الطاعات وتوافق هواه، وهذا ليس من الاستقامه. فمن رياض الاستقامه ان تعرف حقيقه الامر وان تقف معه لا مع حظ نفسك. ولذا قال الله عز وجل لمحمد: استقيم كما امرت. فالاستقامه كما امرت وليس كما تهوى النفس وكما تطلب النفس. ثم انه بما تعملون بصير. ومن شروط الاستقامه ان يجرد الانسان عمله لربه وان يكون خالصا فيه. ولذا ختمت الايه: انه بما تعملون بصير. فاستقيم كما امرت ولا تطغوا ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. والخامس وقوع الاعمال على وفق الاوامر، على وفق الامر، على وفق السنه. فان اجتمع سبيله بالخمسه في العمل تكون الاستقامه. وقد تخلف الاستقامه تخلفا كليا او تخلفا جزئيا. والاستقامه امرها صعب. فالاستقامة على الصراط في الدنيا ينجي العبد من السطور في نار جهنم، ويعينه على مجاوزة الصراط المنصوب فوق نار جهنم. فالاستقامة ومجاوزة الصراط كل منهما أحد من السيف وأدق من الشعرة. فيحتاج العبد حتى يكون مستقيما ان يقف على حقيقه الشيء ولا يتجاوزه ويقتصد فيه ويعمل ويجتهد على وفق السنه مخلصا لربه سبحانه وتعالى. ويعاونه على ذلك ان تكون له بيئه خاصه. ولذا قال الله تعالى: فاستقم كما امرت ومن تاب معك. ولما علمنا ربنا أن نسأله الاستقامة علمنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأنت يا عبد الله تسأل ربك ان تثبت الصراط المستقيم، ان تكون مستقيما على الصراط وهي الاسلام، فان عرفت هذا الصراط وسلكت فيه فانك حينئذ تعرف اهله وتبحث عنهم وتقول منهم فاستقم كما امرت ومن تاب معك. فالطريق ملحش ويريد على الغربة فيه الأخوة في الله. ولذا كان من أسباب وجود حلاوة الإيمان أن يحب الرجل المرأة لا يحبه إلا لله. فإذا من أسباب الاستقامة أن يسأل العبد ربه وأن يبحث عن المستقيمين بعد أن يعرف الصراط، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعه، على بصيرة أنا ومن اتبعه. فالاستماع والمتبعون وأن تكون مع غيرك من المستقيمين الموحدين، هذا سبيل من أسباب تحقق الاستقامة. ثم أيها الإخوة، في الحديث الأمر بالاستقامة، فالاستقامة أمرها واجب، فيجب على العبد أن يكون مستقيما. قل ربي الله ثم استقم. وهذا الأمر ليس لهذا الرجل فحسب، بل هو عام كما هو مقرر في علم الأصول لجميع المسلمين. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. فأمر ربنا بالاستقامة، والاستقامة بركات، ومن أهم بركاتها أن الولاية هي عين الاستقامة. بل يريد لله عز وجل على الحق والحقيقة هي المستقيم على أوامر الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا الاستقامة من الأمور المهمة والتي ربما يعجز عنها الإنسان وربما يصعب تحققها إلا في حق أصحاب الإرادة وإلا في حق أصحاب العلم، من اجتمع لهم السلامة في التصور والسلامة في الإرادة فإنه يتولد عن ذلك الاستقامة. قل ربي الله حسن التصور ثم استقم بحسن الإرادة. فلا يوجد عندهم خلل ولا خطأ، لا في تصور ولا في إرادة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تبلغوا الاستقامة بجزئياتها ورفقتها. تستقيموا وسددوا وقارنوا. ولذا جاء في الحديث الآخر: سددوا وقارنوا واعلموا أنه لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا أيها الإخوة، الاستقامة تقتضي العمل والتجرد واتباع السنة والاقتصاد والوقوف مع رفع العلم ورفع المطلوب وعدم الالتفات لدواء الحال ومتطلبات النفس. هذه أركان الاستقامة. والاستقامة تكون في الوسط بين حدين، وهي محمودة على كل حال، والحدان والإيمان على كل حال. تكون في التوحيد، فيستقيم الإنسان على التوحيد فيكون توحيده بين التشبيه والتعقيد، وفي الأعمال فيكون في الوسطية ليس بين التمييز والتعجيل أو الابتداع، وفي الإرادة يكون بين الإفراط والتفريط. هذه هي الاستقامة. فالاستقامة فيها نصيب من العدل ونصيب من الاقتصاد ونصيب من الوسطية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة.
نسمع. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشيب، فقال: شيبتني هود وأخواتها.
رأى بعض المحدثين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له: يا رسول الله، ما الذي شيبك من هود؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولذا الاستقامة أسرع، إلا على من يسرها الله عليه أن تضع الأشياء في أماكنها من غير إفراط ولا تفريط، وأن تكون مخلصا لله، وأن تكون مقتصدا مقتصدا، فلا تجور على نفسك ولا تضيع ولا تقصر في العمل، وأن يكون ذلك انسجام تام بين ما يحب الله ويرضى وبين قدر وبين قدره الكوني. هذه الاستقامة، ولذا لا يوفق إليها إلا الولي. وأي الكرامة أعظم كرامة للعبد أن يرزقه الله عز وجل الاستقامة، فيسأل حظ النفس وأن يشعر أنه صادق مع الله عز وجل يفي بالوعد الذي أخذ عليه وهو في عالم الظاهر. هذه الاستقامة، نسأل الله عز وجل أن نرزق إياكم الاستقامة. نسمع.
قال رحمه الله: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال: وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحقوا. وقال الواسطي:
إن نزل الإنسان عن الاستقامة فينزل إلى التقريب والتسديد، وما بعد التقريب والتسديد إلا التضييع والتفريط. ولذا يجب على العبد أن يدور بين التسديد والمقاربة والتقريب أو الاستقامة، فإن نزل درجة عن الاستقامة فيسدد ويقارب، أما أن يغير التسديد والمقاربة فحينئذ يأتي والعياذ بالله التفريط والتقصير في أوامر الله. ولذا جاء الحديث: استقيم ولم تحصل. لم تستطيع أن تحصل استقامة بكل جزئياتها وتفاصيلها، وأن تكونوا على وتيرة واحدة، وأن يكون حالكم مجتمعا على أمر ربكم، إلا يقع شيء من تقصير. إن يقع شيء من تقصير فيكون في دائرة التسديد والمقاربة. فالإنسان في هذه الحياة امتحان وفي صراع مع دواعي النفس ودواعي الشهوة، وينبغي أن يسدد الإنسان أن يقارب على قدر استطاعته، فإن وفق فيصل للاستقامة، وإلا فيبقى في دائرة التسديد والمقاربة. نسمع.
قال: وقال الواسطي: الخصلة التي بها شملت المحاسن، وبفقدها قوحت المحاسن، والله أعلم. ولم يروي مسلم رحمه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله الثقفي راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا.
هذا الحديث من أفراد مسلم، ولم يروي مسلم لسفيان إلا هذا.
وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما أخاف عليه، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، والله أعلم.
الصواب أن يقال: ما أخوف ما تخاف علي، وليس ما أخوف ما أخاف. أخاف هذا خطأ. الحديث في جامع الترمذي برقم 2410، ولفظ الحديث: ما أخوف ما تخاف علي، تخاف بدل أخاف. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح. فالحديث كما قلنا رواه جمع، وذكرنا ثمانية منهم
عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان. نأتي بالباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هذا حديث لعبد الله بن عمرو، وهذا الإسناد الذي يليه من الأسانيد النادرة والتي فيها لطيفة قل أن تقع في إسناد، وهي أن الرواة في إسنادين جميعهم باستثناء قتيبة بن سعيد مصريون، وهم أئمة فقهاء مفتون، وهم علماء نزلاء أجلاء. الليث هو ليث بن سعد إمام أهل مصر، كان يقول عنه الشافعي هو أعلم من مالك، وكان رحمه الله تعالى يقول: لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن بيعه أصحابه. فالليث كان إماما لأهل مصر وضاع فقه، ثم جمع حديثا. ومحمد بن رمح بن مهاجر أيضا عالم مصري كبير، كان يقول النسائي: لو التقى مع مالك وجعلته من الطبقة الأولى من أصحاب الإمام مالك. أسأل حول لطائف الإسناد، لماذا لم يقل الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح؟ لماذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث، ثم قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا ليث؟ لماذا هذه التحويلة؟ لماذا لم يجمع؟ تفضل. لأن قتيبة قال حدثنا ليث، ومحمد بن رمح المصري بن المهاجر قال أخبرنا ليث، محمد بن رمح قال ليث، وذاك قال ليث. مسلم كان دقيقا جدا على ما ذكرنا في الأمور الأولى. أما يزيد بن أبي حبيب فهو حبيب اسمه سويد، فهو يزيد بن سويد، وكان يزيد نفس مصر أيضا، وكان أهل مصر مشغولين بالرقائق والأخبار والفتن والملاحم، حتى نبغى يزيد بن أبي حبيب فهو أول من أظهر الفقه والكلام في الحلال والحرام في مصر، فكان فقيه مصر. وأما أبو الخير فهو ابن عبد الله الوزني، متوفى سنة 70 للهجرة، وهو من تلاميذ عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص مصري. ومن اللطائف أن بينه وبين أبيه 11 سنة، بين عبد الله بن عمرو العاص وأبيه عبد الله بن وأبيه عمرو بن العاص 11 سنة فقط في السن. فأبو الخير أيضا كان مصر التابعين في مصر. هذا إسناد جليل مصري مسلسل للفقهاء، كل جميع الرواة الذين فيه فقهاء. نعم، وكذلك الإسناد الذي يلي، فاسمع الإسناد الذي يلي.
قال رحمه الله وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
لاحظوا أن الخصلة الأولى تخص الإسلام، أي الإسلام خير، والخصلة الثانية تخص المسلم، الأولى في ذات الإسلام والثانية في المسلم، ولذا السؤالان متغايران، فكان الجواب أيضا متغاير، كان الجوابان متغيرين. نسمع.
قال رحمه الله: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نقف قليلا عند لطائف الإسناد. من أبو عاصم؟ الضحاك بن نفيل الشيباني مر بنا كثيرا. قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج. ابن جريج من؟ عبد الملك بن عبد العزيز، وهذا اسم معروف. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس قبيح التدليس. فقال الإمام الدارقطني وقد فحص تدليساته، قال لا يدلس إلا عن كذاب ومسروق. ولذا مسلم ماذا قال هنا عن ابن جريج؟ ماذا قال؟ أنه سمع أبي الزبير. فيتجنب مسلم تدليس أبي الزبير بن جريج، وإن جاء به سيأتي به مضطرا، ويحاول جاهدا أن يأتي بطريق فيها التصريح التحديث. أبي الزبير عنه محمد بن مسلم بن تادرس العلم التدليس أبي الزبير المكي، واشهر الرواة عن جابر أبو الزبير عن جابر اسناد مشهور ومشهور جدا. وصح الأسانيد عن أبي مسلم عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر، الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد قال لأبي الزبير علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، تعلم له على الأحاديث، فأصبح يروي فقط الأحاديث التي علم له على أنه سمعها من جابر. أبو الزبير مدلس إلا من طريق الليث، فإن متى وجدت من الليث عن أبي الزبير فلا ينتفق إلى تدليس أبي الزبير. أما غير الليث بن سعد نبحث عن تصريح السماع، هنا صرح بالسماع ولا يصرح؟ صرح، قال سمعت أبو الزبير يقول سمعت جابرا. والأحاديث التي رواها أبو الزبير عن غير جابر معدودة قليلة جدا. وجمعها أبو الشيخ ابن حيان في جزء مطبوع اسمه جزء فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر، هكذا اسم الجزء فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر، يعني هذه غير القاعدة، يعني القاعدة أن يروي أبو الزبير عن جابر، وما رواه أبو الزبير عن غير جابر من الصحابة جمعت الأحاديث، وكاد أن يستوعب أبو الشيخ ابن حيان أحاديث أبو الزبير عن غير جابر. نسمع.
قال رحمه الله: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
اسمه أبو موسى الأشعري، لا ينبغي أن نعرف أسماء الصحابة ولا سيما من سلم موسى. اسم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، اسم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. هذا الحديث رواه أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى عن جده، عن والد جده. أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة ما اسمه؟ ما اسم على الإسناد الآخر؟ ما اسم على الإسناد الآخر؟
قال: حدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد.
أبو بردة بن عبد الله وأبو بريد بن عبد وبريد بن عبد الله. إذا أبو بردة ما اسمه؟
بريد.
صرح مسلم باسمه في الإسناد الذي يلي، فقال هنا حدثنا أبو بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. أبو بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة الأول يكون حفيد أبي بردة الثاني. أبو بردة الأول يكون حفيد أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. نعم. وأبو بردة المشهور باسمه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري هو مشهور بكنيته، ومشهور واسمه المشهور عامر وقيل الحارث، أما العامر أشهر. فاسم أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عامر ابن عبد الله ابن قيس. نسمع.
قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله.
ذكر مثله أي من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب ناتي الان للشرح وللتبويب.
قال الامام النووي رحمه الله: باب بيان تفاضل الاسلام واي اموره افضل. فيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي روايه: اي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي روايه جابر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء رحمهم الله: قوله اي الاسلام خير معناه اي خصاله واموره واحواله. قالوا: وانما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في احد الموضعين الحاجة الى افشاء السلام واطعام الطعام، واطعام الطعام اكثر واهم لما حصل من اهمالهما والتساهل في امورهما ونحو ذلك.
الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حتى على اطعام الطعام وافشاء السلام كما وقع في جامع الامام الترمذي باسناد صحيح عند اول دخوله المدينه. فكان حال الناس لما سئل صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، كان الناس بحاجه الى ان يعرفوا بعضهم بعضا، وكانهم قاموا بحق الله وبقي في حقهم ان يتعاهد بعضهم بعضا وان يتعاهدوا حقوق بعضهم بعضا. ولذا جاء الحث على اطعام الطعام وعلى افشاء السلام عند اول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، وكلاهما وسيله من وسائل التآلف والتآخي والتحابب كما ورد في الاحاديث الاخرى. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينشئ مجتمعا متحابا. فلما سئل اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. فهذا حال يحتاجه الناس آنذاك. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أسئلة عديدة وأجاب بأجوبة عديدة. فعلى ما يحمل هذا التنوع وهذا التغاير نسمع كلام الإمام النووي.
قال: وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل. وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها، وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها بما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
اليد ذلك ما قدمت يداه، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالأفعال والأقوال نسبت، أو الأفعال عفوا خصت اليد لأنها هي السبب، هي السبب على الغالب. الإنسان يزاول هذا العمل بيده. وجاء التفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب بأجوبة متعددة، فيأتي الجواب من الإمام النووي رحمه الله نسمعه ثم نعلق.
نسمع. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قالوا: معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال: العلم ما نفع، أو العالم زيد، أي الكامل أو المحبوب، وكما يقال: الناس العرب والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحصر. ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخرى كثيرة، وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة، والله أعلم.
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: